الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان، قال: حدثني عمرو الناقد وأبو بكر ابن النضر وعبد بن حميد، واللفظ لعبد، قالوا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر ابن عبد الله ابن الحكم عن عبد الرحمن ابن المسور عن أبي رافع وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف في اسمه كما أشار الإمام النووي رحمه الله، قيل أسلم وقيل إبراهيم وقيل هرمز وقيل ثابت وقيل يزيد، عن عبد الله بن مسعود وهو من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وممن جمع القرآن، بل قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان من أشبه الناس هديا برسول الله عليه الصلاة والسلام، أشبه الناس هديا برسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع: فحدثته عبد الله بن عمر فأنكره علي، فقدم ابن مسعود فنزل بقناة، قناة وادي من أودية المدينة عليه مال من أموالها، وفي رواية بفناه، بفناه، والفناء هي المكان الذي يكون أمام الدور، لكن القاضي عياض رحمه الله خطأ من رواها بفناء، وأن الصواب بقناء كما في هذه الرواية. قال: فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده، فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثته ابن عمر. قال صالح: وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع، وحدثنيه أبو بكر ابن إسحاق ابن محمد، قال: أخبرنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني الحارث بن الفضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور ابن مخرمة عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته مثل حديث صالح ولم يذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر معه. هذا الحديث يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا ما بعث من نبي أي من الأنبياء إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. الحواريون جمع حواري وهو الخلص من الأصحاب والأصدقاء الخلص منهم يقال لهم الحواريون. فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ما من نبي بعثه الله في أمة قبله من الأمم والأنبياء كثر لا يعلم عدتهم إلا الله ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. على أن النبي من أمر بتبليغ رسالة من كان قبله وهم أكثر من الرسل أكثر من الرسل وكان الأنبياء في بني إسرائيل يخلف بعضهم بعضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء يعني هم الذين يقومون بشؤونهم وسياسة أمورهم كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي. وما بعث الله جل وعلا من نبي إلا كان له من أمتي حواريون أصحاب وخلص من أصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لكل أمة أو نبي حواري وحواري الزبير أي من العوام. هذا فضيلة من فضائل الزبير رضي الله تعالى عنه. نعم وليس معنى أنه هو الحواري الوحيد بل هناك غيره ممن صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا من خلص أصحابه عليه الصلاة والسلام كأبي بكر وعمر عثمان وعلي وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره يعني هؤلاء الحواريون والأصحاب المقربين لهذا النبي يأخذون بسنته ويقتدون بأمره يعملون بها ويحافظون عليها ويدعون إليها. نعم في الرواية الأخرى ما كان بالنبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته يأخذون من هدي هذا النبي وسمته في دعوته وفي عبادته وفي أخلاقه وفي سلوكه وفي معاملاته يهتدون بهديه ويستنون بسنته. قال: ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. الخلوف يعني من يخلف غيره بشر، من يخلف غيره بشر. يخلف من بعدهم يعني من بعد هؤلاء الأصحاب، من بعد هؤلاء الأصحاب الذين صاحبوا هذا النبي، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. وهذا في من قام بمقامهم كالقيام بأمر الخلافة والإمارة والحكم وخالف ما كان عليه النبي، ما كان عليه النبي من هدي وسمت وسنة وخير، فغير وبدل فصار يقول ما لا يفعل ويفعل ما لا يؤمر ويفعلون ما لا يؤمرون، بمعنى أنهم غيروا وبدلوا ما كان عليه هذا النبي. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ذكر هنا مراتب تغيير المنكر التي مرت معنا في حديث أبي سعيد، التي مرت معنا في حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فقال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، يعني غير هذا المنكر بيده فهو مؤمن. وهذا أول مراتب الإنكار، التغيير باليد. ومر معنى أن التغيير باليد لا بد فيه من الاستطاعة والقدرة، وهكذا أيضا الأمن من ترتب فتنة أعظم، الأمن من ترتب فتنة أعظم. فمثلا الإنكار على ولي الأمر إذا وقع في الكفر البواح، طبعا إذا وقع في معصية أو فسق لا يجوز الخروج عليه، لا يجوز الخروج عليه. والخروج عليه لا شك هو التغيير باليد، الخروج عليه هذا تغيير باليد، وهذا لا يجوز، ما لا يجوز ما دام أنه يقيم الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر أنه سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون: فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، لكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة فلا تخرجون عليهم بالسيف، ما منعوكم الصلاة فلا تخرجوا. حديث أم سلمة في الصحيح، وفي حديث عبادة بن الصامت أيضا في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أن تروا كفرا بواحا يعني كفر ظاهر بين، عندكم فيه من الله برهان يعني حجة ودليل على أن هذا كفر، ليس بمجرد تأويلات واحتمالات، أن قوله يحتمل وقوله قد يريد به كذا، لا، كفر واضح بين. هنا يجوز، ومع ذلك مقيد ذلك بالاستطاعة والقدرة، أن يقيد بالاستطاعة والقدرة، أن يكون عند هؤلاء المغيرون قوة عندهم قوة، عندهم استطاعة، وعندهم يعني ما يحتاجون إليه في تغييرهم لهذا الكافر من يعني أسلحة وعتاد ورجال وأيضا مواضع للعلاج الجرحى والمرضى إلى آخره مما يحتاج له، كذلك غذاء إلى آخره. إذا كان هذا موجود من قدرة واستطاعة ويؤمن من سفك دماء الناس واعتداء ولي الأمر عليهم، هنا يجوز. أما والقدرة غير موجودة والقوة مع هذا الوالي، ومن أراد أن يخرج عليه ليس عنده شيء، ربما ما عنده إلا مسدس أو آلي، وهو سيقابل طائرات ودبابات ومدرعات، ثم يأتي يخرج على ولي الأمر ويقول هو كافر، ثم لا تسأل بعد ذلك عن الشر الذي يحصل بسبب ذلك. انظروا ما يحصل الآن في سوريا، خرجوا على ولي الأمر المظاهرات، فما زالوا يعانون الآن من اشتعال النيران، قتل وتحريق وتدمير وتشريد، قتل رجال ونساء وأطفال، مصيبة وبلاء عظيم بسبب هذا الأمر، مخالفة لشرع الله وحماسات فارغة، حماسات فارغة. واستخدم أعداء هذا الدين بعض الأحزاب، بعض الأحزاب السياسية كالإخوان المسلمين، جعلوهم معول هدم للإسلام وبلاد الإسلام، يستخدمونهم في ضرب بلاد المسلمين، لأن من منهج الإخوان المظاهرات والخروج على ولي الأمر بذلك، هذا من أصولهم، فاستغلها أعداء الإسلام في التحريض وتحريش الناس حتى يخرجون، فتكون ذلك ذريعة إلى ضربهم باسم أنهم خرجوا على ولي الأمر وأرادوا تغييره وفعلوا يعني ماذا ما فعلوا من فوضى. وانظروا ماذا يحصل من شر عظيم بسبب ذلك. هذا من الجهل، من الجهل بدين الله. فترتب على هذا المنكر وإنكار هذا المنكر منكر أعظم لو صبروا عليه، مع ما فيه من كفر ويعني فسق ومعصية، كفر على نفسه، لكن الناس في أمان، يعبدون الله ويقيمون شعائر الإسلام، وهذا أخف. لكن لما خرجوا عليه وليس هناك استطاعة ولا قدرة ولا قوة، ترتب عليه ما هو أشد منه مفسدة، ما هو أشد منه مفسدة. فكيف إذا كان ولي الأمر مسلم في الأصل، هو مسلم عنده شيء من المعاصي والفسق، هذا لا يجوز الخروج عليه، هذا لا يجوز الخروج عليه أصلا، وإنما ينصح ينكر هذا المنكر، ينكر من غير تشهير به، يتكلم الخطيب والعالم والناهي عن المنكر، المنكر الفلاني كذا وكذا وهذا لا يجوز، من غير أن يقول ولي الأمر الفلاني وفعل وترك فيهيج قلوب الناس عليه، لا، أنكر المنكر، أنكر المنكر الذي فعله والذي حصل، ولا تسكت عن هذا الباطل، وفي في نفس الوقت لا تهيج الناس على ولاة أمورهم. تهيج الناس على ولاة الأمر هذا من عقيدة الخوارج ومن منهج الخوارج، وليس من منهج أهل السنة، ليس من منهج أهل السنة، بل أهل السنة ينصحون ولي الأمر إن وقع في خطأ وقع في زلل، يناصحونه بالسر كما ورد في السنة. فالمقصود أن التغيير باليد إن ترتب عليه منكر أعظم لم يجوز تغييره باليد. ومن أنكر المنكر بأنكر كغاسل البول بماء أكدره، تغسل البول بماء نجس هل يتطهر؟ تزيده نجاسة، تزيده نجاسة فوق النجاسة. وهكذا تنكر المنكر بما هو أنكر، تزيد المنكر منكرا بدل من إنكاره، تزيده ماذا؟ منكرا بدلا من إنكاره. ومن أنكر المنكر بأنكر، أو منكر المنكر بأنكر، ومنكر المنكر بأنكر كغاسل البول بماء أكدره. قال: ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. هذه المرتبة الثانية من مراتب الإنكار، الإنكار باللسان. إذا ما استطعت الإنكار باليد أو ترتب عليه أو يترتب عليه مفسدة أعظم، يأتي الإنكار باللسان، تنكر هذا المنكر الذي فعله والذي مثلا أقامه، لكن كما قلنا من غير تهييج على الخروج عليه، وإنما تنكر المنكر الذي فعله. هذا من الإيمان، أنك تجاهد من فعل هذا المنكر بلسانك. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. هذه المرتبة الثالثة، المجاهدة بالقلب، يعني إنكار هذا المنكر بقلبك، تكره هذا الذي فعله وتنكره ولا تشهده ولا تحضره. قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني ليس وراء الإنكار بالقلب شيء من الإيمان. إذا ما أنكرت بقلبك معناه ليس عندك شيء من الإيمان، قلبك خاوي من الإيمان، ترى المنكر فلا يتغيظ قلبك ولا يحزن ولا ينكر ولا يكره ما فعل من المنكر، هذا من ضعف الإيمان. على أنه كما قد ذكرنا في حديث أبي سعيد، قلنا أن من الأمور التي ينبغي أن تراعى أن يكون هذا منكر، من أنكر المنكر لابد أن يعلم أن هذا منكر، فلا ينكر شيء يعني هو مشروع ويجهله فيأتي ينكره، هذا خطأ. لابد أن تعلم إذا أردت أن تنكر المنكر أن هذا منكر، أن هذا منكر يعني ورد في الشرع ما يذمه أو يحرمه أو يذكر يعني شيء من العقوبات على فاعله، فإذا علمت أنه منكر فحينئذ تنكر، وتسير على هذه المراتب الثلاث: الإنكار باليد عند استطاعته مع أمن ترتب مفسدة أعظم، ثم باللسان، ثم بالقلب. كذلك أيضا يكون الإنكار برفق ولين، هذا الأصل في الدعوة إلى الله جل وعلا أن يكون برفق ولين. رأيت إنسان يرتكب منكر تنصحه بالتي هي أحسن، الكلمة الطيبة فيما بينك وبينه. طيب، الرفق واللين، ما كان الرفق في شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. نعم، إن الله يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه، فالرفق مطلوب وهو سبب لاستجابة المنكر عليه. لما تنكر عليه برفق ولين يقبل، لكن لما تأتيه بشدة وقوة هذا قد يكون مانع من قبول إنكارك. على أنه قد يكون الإنكار كذلك بالشدة في موضعه، في موضعه المناسب قد يكون الإنكار بشدة، ويستعمل الرفق والشدة في موضعه، فاستعمال الشدة في موضعها من الحكمة، واستعمال الرفق بموضعه من الحكمة. كذلك أيضا الإنكار يكون في السر بينك وبينه، لأن الإنكار علانية فضيحة، الإنكار علانية فضيحة. وفي قول الشاعر ينسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله: تغمدني بنصحك بانفراد، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. لما تنكر على شخص أمام الناس هذا كالتوبيخ والتعيير والفضيحة، تفضحه، لكن بينك وبينه: يا فلان اتق الله، هذا الأمر كذا وكذا، هذا لا يجوز، يقبل. هذه من الأمور التي ينبغي أن تراعى. طيب، وهذا الحديث ذكره الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب، باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب. والحديث ظاهرة في هذه الترجمة وهذا التبويب من الإمام النووي رحمه الله. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.